بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد كان درسنا السابق عن مسألة عذاب القبر، وفيه ذكرنا أدلة عذاب القبر من الكتاب والسنة، ونقلنا إجماع العلماء على ذلك، ووعدنا أننا سنكمل الدرس بذكر الشبه والرد عنها وبعض المسائل في عذاب القبر، وهذا وقتها بإذن الله تبارك وتعالى. المسألة الأولى: هل عذاب القبر على الروح والبدن، أم على الروح دون البدن، أم على البدن دون الروح؟ تقدم معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يكون على الروح تارة وعلى البدن تارة وعليهما معا تارة أخرى، فكله وارد ولا يمنع بعضه من بعض. المسألة الثانية: أقسام المنكرين لعذاب القبر والمشككين فيه. ينقسم المشككون بعذاب القبر وغيره من الأمور الغيبيات إلى قسمين: قسم ظاهرهم وباطنهم الكفر، وهم الملاحدة المشككون في الإسلام وثوابته، فهؤلاء يأخذون من الإسلام ما يريدون، ويأخذون منه أيضا ما يطعنون فيه ويشككون فيه بعقليات سقيمة، وهؤلاء كثر لا كثرهم الله، وهم مدارس وجهات وأفراد يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. القسم الثاني: قسم ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، أو ينتسبون إلى الإسلام في الظاهر وعندهم نفاق، ولكنهم قدموا العقليات على السمعيات والنقليات، وقد أثر عليهم أو أثر عليهم القسم الأول، وإن كانوا يختلفون معهم من حيث الأصل وهو الانتساب إلى الإسلام. المسألة التي تليها: وجوب الإيمان وعدم التعرض للرد للغيبيات بمجرد العقل، الإيمان بالغيب. إن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان بالغيب من أول أركان الإيمان، وقدمه على الصلاة والزكاة، لأن عليه مدار الإيمان باليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد، ومن كان مؤمنا بالغيب بما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بما أمر الله عز وجل فهو مؤمن مسلم، كما في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 333. بل إنه ذكر إن الإيمان بالغيب هو أصل الإيمان، ذكر أن الإيمان بالغيب هو أصل الإيمان، فقال رحمه الله تعالى: وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب، كما قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والغيب الذي يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة، كما في مجموع الفتاوى. المسألة التي تليها: الدور الثلاثة ولكل دار أحكام. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى كما في شرح الطحاوية: فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. هذه دور، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، انظر إلى هذا الكلام، يعني ركب الله عز وجل الإنسان من بدن وروح وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، أحكام تنصب في الدنيا على الأحكام، الأرواح تبع لها، ففي الدنيا التعب والنعيم، العذاب والنعيم على الأبدان مباشرة، والأرواح تبع لذلك، تبع للأبدان. تجد الإنسان مثلا إذا تعب وأرهب وعذب جسده انهارت نفسه وروحه تبعا لذلك البدن. فإذا جاء نعم قبل ذلك والأرواح تبع لها، قال وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، يعني العكس، عكس أحكام الدنيا يكون مباشرة على الروح والبدن تبع لها. إذا وجد البدن، إذا وجد البدن تبع العذاب، وإذا لم يوجد البدن كأن يحشر، كأن يكون في بطون السباع أو تقطع أو ذهب أو تلف أو نحو ذلك، يكون العذاب على الروح. ولا مانع أيضا أن يجمع الله عز وجل بعض تلك الأجزاء مما تبقى من ذلك البدن ويجعل فيه روحا، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الجواب عن بعض شبه المنكرين لعذاب القبر. فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، ليس كما يقول البعض أن هذا لا يعقل، بل هو مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ثم تابع قائلا ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله عز وجل يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من رياض الجنة، ولا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. سبحان الله، ما أحسن هذا الكلام، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وفي المثل من جهل شيئا عاداه، حتى هذا في الدنيا النفس مولعة، إذا الشيء لم تحط به علما حتى لو كان واقعا، أحيانا قد تقول لإنسان فلان أتى من كذا وكذا أو قال فلان كذا، فيقول لا والله ما قال، وربما أقسم يمينا لأنه لا يعلم ذلك. فإذا نفيه أو المبالغة في النفي إلى حد اليمين، هل غير من الحقيقة شيء؟ لا، لم يغير من الحقيقة شيء. قال وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب. ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته. نعم، يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق، أن يسمع عذاب القبر كل شيء، حتى أو صوت الميت وولولة الميت لما يقول يا ويلها أين تذهبون بها، يسمعه كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق، أن البهائم الحكمة منتفية في حقهم في هذا الأمر، ولهذا أدركت هذا الصوت. مسألة، هل يدوم عذاب القبر أم ينقطع؟ قال ابن أبي العز رحمه الله: وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منهما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكاهن: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيه حتى تقوم الساعة، رواه أحمد في بعض طرقه، والحديث أصله رواه الترمذي. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، ثم ينقطع عذاب القبر، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشر، نعم، التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله تعالى، التي يمحص بها المؤمن والمسلم بما ارتكب من بعض الذنوب والمعاصي. بعض شبهات المنكرين لعذاب القبر: قدمنا أن المنكرين قسمان، ملاحدة وهم الأصل ومنتسبون إلى الإسلام. فمن شبه الملاحدة قالوا: إن نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الموتى ولا حيات ولا ثعابين ولا نيرانا تأججوا، وكيف يفسح له مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله ونجد مساحته على حد ما حفرناه له ولم يزد ولم ينقص، وكيف يصير القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: أن عذاب القبر مما أخبرت به الأنبياء ولا يمكن أن يكون خبرهم محال إطلاقا، هذا أولا. ثانيا، أن مسألة نعيم القبر وعذابه وإن كان أمرا محسوسا لكنه ليس من جنس نعيم وعذاب الدنيا، بل هو أمر من أمور الآخرة التي مبناها على الإيمان بالغيب، وهي فوق طاقة العباد في الدنيا أن يرونها أو يسمعونها أو يطيقونها. فالله عز وجل جعل الإنسان في الدنيا قدرة استيعابية محدودة بسمعه وبصره وعقله توضيح ذلك. الواقع المشاهد: هذه الشمس مخلوقة من المخلوقات، هل يستطيع الإنسان بعينه المجردة التي خلقها الله عز وجل أن ينظر إلى الشمس من غير أن يتأذى أو يمعن النظر إليها؟ الجواب لا. لما؟ لأن القدرة الاستيعابية لهذه العين المخلوقة محدودة، ولكن إذا أضاف شيئا كعدسة أو نحوها نظر إلى الشمس براحته دون انزعاج. وهكذا قل في مسألة المسموعات، ففي علم فيزياء الأصوات إذا قل الصوت عن 20 ذبذبة في الثانية لا يسمع، والكلام الخافت السر الذي لا يسمعه من بجانبه. وإذا زاد على 20,000 ذبذبة في الثانية لا يسمع من قوته، ربما سبب الصمم بل يسبب الصمم ولا يستوعبه. فإذا لم يسمع الإنسان صوت المدفع القوي الضخم الذي فوق طاقته لصمم فيه، هل نقول أنه ليس هناك صوت مدفع أو أن هذا المدفع ليس له صوت؟ فنقول هذا الصوت موجود ولكن فوق طاقة الإنسان أن يسمعه، فلا يجادل الأصم فيقول لنا ليس للمدفع صوت بل هو يخرج من غير صوت. فإذا كان هذا في السمع والبصر فكذلك قل في العقل، فهناك أشياء مما يدركها العقل وهناك أمور لا يدركها، وهي من أمور الغيب الذي جعله الله عز وجل أصل أركان الإيمان، ومن ذلك نعيم القبر وعذابه. ولذا يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا، ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. الله عز وجل على كل شيء قدير. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة. انظر ما أجمل هذا الكلام. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول. يعني سوء الفهم كما أنه أصل في الضلالة والبدع، أيضا هو أصل في الأخطاء حتى الاجتهادية، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان، كما في شرح العقيدة الطحاوية. ومن الشبه التي يرددها بعض المنتسب الإسلام قولهم إن عذاب القبر لم يرد في القرآن، والجواب هذا غلط كبير وافتراء على الله، بل قد ورد ذكر عذاب القبر في القرآن الكريم، وقد قدمنا في الجزء الأول من الدرس عددا من الآيات في ذلك. بل زاد بعضهم مبالغ حتى ادعى أن القرآن نفى عذاب القبر، ويستدلون بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وليس في الآية دليل على ذلك. أولا، اختلف المفسرون في تفسير الحياتين والموتتين، والذي عليه السلف وعلى رأسهم ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة التابعين وجمهور أهل التفسير كقتادة ومقاتل والفراء وثعلب والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري، ورجحه ابن الجوزي وابن كثير وغيرهم أن معنى الآية أن الموت الأولى كونهم نطفا وعلقا ومضغا فأحياهم في الأرحام، ثم يميتهم بعد خروجهم إلى الدنيا، ثم يحييهم للبعث يوم القيامة. كذلك من الشبه أن أحاديث عذاب القبر أحاديث آحاد وليست متواترة، لا تقبل في العقيدة. ويكفي في الرد على هذه الشبهة وتتابع كلام الأئمة على قبول خبر الواحد، ولو لم يفد خبر الواحد العلم مطلقا لما قبلنا حكما شرعيا، ولا صح لنا نكاح ولا طلاق ولا عتاق ولا أي حكم ولا قضاء ولا قتل القاتل ولا أقيم على صاحب حد الحد الذي يستحقه، ولا فسدت معايش الناس واضطربت. كلما قيل هذه القضية فعلها فلان وشهد فلان وفلان، قيل لا نقبل لأنه خبر الواحد، والواحد لا يفيد العلم. وحتى هؤلاء الذين يقولون بهذا الكلام لا غنى لهم عن خبر الآحاد، فلا يستغنون عنه في حياتهم عن قبول خبر الآحاد، ولكنه الهوى والله المستعان. قال القرطبي رحمه الله كما في المفهم: خبر الواحد وهو مجمع عليه من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجهه في توجيهه ولاته ورسله آحادا للآفاق، ليعلموا الناس دينهم وليبلغوهم سنة رسولهم. يعني رسل النبي عليه الصلاة والسلام آحاد، كان يرسل الرسول إلى بلدة كذا والرسل إلى بلدة كذا، فيؤمن الناس ويقبلون العقيدة من أولها إلى آخرها برسول واحد. ما قالوا ما نقبل منك أنت واحد، لابد أن يرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا أو 30 رجلا حتى نقبل منه العقيدة والإسلام. هذا من أوضح الأدلة في ذلك. كذلك الأوامر والنواهي، والمخالف في ذلك معاند أو ناقص الفطرة، هكذا يقول القرطبي رحمه الله، المخالف في ذلك معاند أو ناقص الفطرة. ومن شبه المنكرين قولهم: ذكر الله عز وجل أن الميت يقول وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون، قالوا هو راقد فكيف يجلس ويعذب أو ينعم؟ الجواب: ليس هذا بممتنع إطلاقا، بل لهذا نظير في واقعنا المعايش. ألا ترى أن النائم يحس بالألم أو الراحة وهو في موتة صغرى وليست كبرى، وهكذا يجد الإنسان لذة أو ألما حتى وهو يقضانا إذا سمع أو رأى ما يكره أو يحب من غير أن يشعر به من بجانبه، فربما رأى منظرا انهارت قواه وتعب جدا، وربما مرض وأسعف، بل أشد من ذلك ربما انصدم ومات، وكل ذلك لشدة الألم، وهكذا ينعم فيرتاح وينشط ويبتهج بسبب خبر أو منظر سار. وقد كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيراه النبي ولا يراه الصحابة، فإذا كان النائم يجد من الألم على روحه وجسده ما يجد وهو نائم ولا يشعر به الذي بجانبه، وربما صاح وهو في النوم أو غمغم ونحو ذلك، فكيف ينكر عذاب القبر بحجج واهية لا تمت إلى العقل السليم بالسنة؟ ومن شبه المنكرين أنهم يقولون الذي يصلب أو يبقى في الثلاجة أو تنهشه السباع وتقطعه أو ما شابه ذلك، كمن يموت بمتفجر فيه فتتقطع أوصاله، أو من يموت بحادث فلا يرى بعض أجزائه ونحو ذلك، فكيف يكون العذاب في حقه؟ والصورة الأولى في من يصلب أو يبقى في الثلاجة لا نراه يعذب ولا نسمع أنه تعود إليه الحياة ويسأل نحو ذلك. الجواب: أولا، لا يلزم أننا نشعر بذلك كما قدمنا في جوابنا عن الشبهة التي قبلها به. ثانيا، قد يكون الإنسان حي حياة برزخية ونحن لا نشعر به. مثاله: أحيانا يدفن المغمى عليه أو من حصلت له سكتة ولا يشعر به الناس، فيحملونه ويغسلونه ويكفنونه وهو في نظرهم ميت، فإذا أنزل في قبره أفاق، وهذا قد حصل وعلمناه يقينا. ثالثا، أنه لا يمنع أن يعيد الله عز وجل الروح إلى ذلك الجسد المتمزق أو إلى ما تبقى منه، والله على كل شيء قدير. فكما أنه في الدنيا لا يلزم من الحياة الدنيوية أن يكون الإنسان كامل الأعضاء، قد يعيش الإنسان في الدنيا ببعض الأعضاء، فكيف في الحياة البرزخية؟ فالله عز وجل على كل شيء قدير، فهو قادر أن يحشره من بطون السباع أو أجواف الطير ويعيد إليه الحياة، فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه هي أهم الشبه التي يطرحها المنكرون لعذاب القبر والجواب عنها. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.